السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا للموضوع الثاني من مواضيعنا هذا الشهر. بنتكلم في هذا البث، في البث المتأخر بقى، يعني بيبقى غالبا في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، وبالنهار بنتكلم عن الجزء اليومي، لكن في هذا التوقيت إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا من موضوعات القرآن زي ما تعودنا كل سنة. موضوع السنة دي زي ما عنوانته كده: مشاعر قرآنية، اعتناء القرآن بجانب المشاعر، اعتناء القرآن بجانب القلب. وهذه القضية اللي للأسف يعني أصبحت مهملة شوية عند البعض في تعامله مع العبادة بشكل في درجة من درجات الجفاء. والحقيقة احنا في رمضان من الحاجات المهمة جدا ان احنا نتعامل مع العبادة بجانب في مشاعرية شوية، في جانب قلبي شوية. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من حاجات كتير جدا في رمضان، سواء آيات او احاديث. الآية الاشهر طبعا قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحياة التقوى النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مكانها بيكون فين. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لعلكم تتقون، النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا، قال التقوى ها هنا، التقوى في الصدر في القلب. وإنك أنت تتعامل مع التقوى على إنها جزء لا يتجزأ من مشاعر رمضان، واتكلمنا قبل كده بالتفصيل جاية منين قضية التقوى وإحساس المراقبة والمران العملي على المراقبة يوميا وانت بتصوم، انك انت تبدأ تتعامل مع هذا من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان العبادة مش مجرد حركات، مش مجرد طقوس، العبادة أعمق من ده. العبادة لازم تكون لها مردود على النفس، مردود على القلب. وحديث التقوى هنا يبين لك ده. رمضان ربنا بيقول لك لعلكم تتقون، والتقوى محلها هنا في هذا القلب. فعشان كده ده يعني مدخل ربط رمضان بالقلب وربط رمضان بالمشاعر، وده اختياري السنة دي إن شاء الله، ده الموضوع اللي هنركز عليه في القرآن. بس قبل ما نبدأ نتكلم يعني عن مشاعر، كل يوم هناخد إحساس أو شعور قرآني أو عبادة قلبية أيا كان المسمى اللي الناس متعودة عليه. يعني ناس بتسمي مثلا الموضوع ده أعمال القلوب، وناس تسميه العبادات القلبية، وممكن نسميه مشاعر. ما هي مشاعر يعني الخوف، الحب، الكراهية، الشغف، الحسرة، الندم، كل دي مشاعر بتعتري القلب. والحقيقة جانب المشاعر بالذات محتاج ان احنا نتكلم فيه، لانه طبيعة الانسان ان هو مش بيتحكم قوي في مشاعره. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث مشهور يقول لك: اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا حيلة لي فيما تملك. يعني القلب ده ملك الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى القلوب بين اصبعين من اصابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالقلب عشان الإنسان يعني مش متحكم فيه قوي، فقضية المشاعر ممكن تكون مختلطة عند البعض. عشان كده لما بنتكلم النهاردة عن المشاعر القرآنية أو في هذه السلسلة إن شاء الله، هنحاول إن احنا نشوف تناول القرآن لجانب المشاعر، واحتفاء القرآن بجانب المشاعر، وتوجيه القرآن للمشاعر دي بيكون إزاي. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد إن هو يوجه مشاعر المحبة عندنا وجهها لإيه؟ يعني مثلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. السمعين الآية في سورة البقرة احنا بنتكلم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في الجزء بتاع النهاردة. والذين آمنوا أشد حبا لله. ده توجيه. انت لازم تبدأ تشوف انت فعلا مشاعر المحبة في قلبك موجهة أكتر لربنا، ولا السياق التاني بقى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما ربنا سبحانه يقول لك الحاجات دي محبوبات، الإنسان بيحب الحاجات دي، بيحب والديه، بيحب اخواته، بيحب قرايبه، بيحب انه يكون في مسكنه مرتاح، انه يكون في تجارته، ايا كان المحبوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الايه. رب العالمين بيقول لك هتوجه محبتك ليه اكتر؟ لو الحاجات دي محبتها في قلبك منسوب المحبه اعلى من محبه الله عز وجل فتربصوا، ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله ونفسه وولده ووالده، في روايه والده وولده، في روايه ولده والناس اجمعين. ده معيار ايمان ومناط ايمان، محبه دي شعور. فلذلك احنا هنحاول في هذه السلسله باذن الله، النهارده هيكون مقدمه بس للسلسله، ان احنا نشوف توجيه القرآن لهذه المشاعر كان ازاي. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هذه المشاعر تكون متوجهة لاي طريقة، ودلالة هذه المشاعر وحقيقتها في الواقع. يعني ربنا مثلا يقول ايه، قل ان كنتم تحبون الله، احنا هنقول ان احنا بنحب ربنا، طب في دلالة او في دلالة، فاتبعوني يحببكم الله، اهي توجيهاته عشان نبدأ نشوف هنحقق المشاعر دي ازاي. زي ما قلت لك هي مش زرار بيتضغط عليها تحب، زرار بيتضغط عليها تكره، زرار هيتضغط عليها تندم، اللي هو لما قلنا مثلا شعور الندم، ندب توبه، طب انا عايز اتوب مش عارف اندم، لا في طريقه ان انت تندم بيها. هتعرف ازاي في خلال السلسله دي ان شاء الله، هنحاول جاهدين، يعني مش هزكي نفسي ولا هزكي السلسله، بس هنحاول ان احنا مع بعض كده في هذا السياق نشوف ازاي نندم على الذنب، ازاي نوجه حبنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وايه اللي خلينا فعلا. يعني لما سيدنا عمر سمع الحديث بتاع حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين، فقال يا رسول الله ولكن من نفسي، يعني انا احبك اكتر من الناس كلها بس من نفسي. هو كان صريح، هو عارف ان محبه حد اكتر من النفس هو مساله التوقيت دي يا جماعه. يعني والله انا بحاول قدر وسعي، هو غالبا هيبقى بعد 12 بس، يعني اول ما بخلص شغل يعني ببدا، فانا يعني معلش في مساله التوقيت بتاع النهار الساعه 3 من 3 للعصر، لكن الليل يعني حسب ما بخلص شغلي وبنتهي من العياده بقوم بادئ البث ان شاء الله، فهو يعني هيبقى في حدود 11 ونص 12 12 ونص في الرينج ده، مش هقدر اقول ميعاد حد عشان ظروف عمليه. فهنحاول ان احنا في هذه السلسله ان شاء الله رب العالمين ان احنا نوجه الايات او ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق المشاعر ازاي نحققها، ازاي نحقق مراد الله عز وجل في مشاعرنا. لان نرجع بقى الموضوع قيمه الموضوع ده، اصل في واحد يقول لك لا انتوا يعني كبرين موضوع المشاعر، احنا هي عبادات معينه وواحد زائد واحد يساوي اتنين. لا، لو جبنا كم الايات والاحاديث اللي ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بينوا الارتباط والخطورة الشديدة لقضية المشاعر، هنعرف الموضوع ده مما ينفق فيه الأعمار. انت تجاهد نفسك وتجاهد قلبك ان هو ينصلح وان هو يوجه مشاعره فعلا الناحية الصحيحة الاتجاه السليم، وانك انت تلقى الله بهذا القلب اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله على سيدنا إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولسيدنا إبراهيم كان بيدعي بيه، هو ربنا زكاه وقال ان هو جاء ربه بقلب سليم، بس من قبلها ربنا بيقول ايه، ولا دعاء سيدنا ابراهيم، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. محدش هينجو، محدش هينفعه شيء من المال والبنون الا لما يكون القلب الاول سليم. لا يعني المال لو انا بوجهه للخير والبنون لو انا ربيتهم على الخير، ايوه بس القلب قبل كل ده. القلب هو مناط التكليف، هو المضغة الذي إذا صلحت صلح الجسد كله، القلب اللي هو محل المشاعر دي. فعشان لما تبدأ تشوف الموضوع على أنه مثلا في بعض الناس بتتعامل النهاردة في إطار المادية الشديدة اللي احنا عايشين فيها وفي إطار الجمود الشديد، أن مسألة الكلام عن المشاعر دي نوع من أنواع الدرواشة ونوع من، لا يا أخوانا ده التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس، القلب، الصدر، التقوى، ها هنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تحس قد ايه القيمه دي مهمه جدا. عشان كده النهارده كل اللقاء هيبقى على طبعا في حساب عن المشاعر، وهنشوف دلوقتي في الايات والاحاديث ازاي ان المشاعر دي لا ده مناط تكليف ابتداء، ده ربنا سبحانه وتعالى هينظر الى، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الاعمال اساسها القلب، لو عمل عظيم جدا بس القلب فاسد، القلب مثلا مرائي، القلب منافق، القلب يعني حتى لما ربنا سبحانه لما النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن المنافقين قال أناس لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هو جسمه إنس لكن قلبه قلب شيطان. فهنا القلب ده اللي هو محل المشاعر محتفى بيه جدا في القرآن. وشوف حتى لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن التفاف الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم. بداية كلامه هو كلام عن مشاعره، رحمة من مين؟ من الله. لنت لهم اللين، وده خلق، بس ربط الخلق ده بإيه؟ قال ولو كنت فظا غليظ القلب. الفظاظة ده برضو فعل ومعاملة، بس منطها على إيه؟ مبناها على إيه؟ على غلظة القلب. غلظة القلب ده إيه بقى؟ مشاعر. فربنا قال إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هنا الآية عجيبة جدا في سورة آل عمران، أعتقد هنتكلم عن سورة آل عمران بكرة إن شاء الله في السياق اليومي بتاع التفسير، الإعداد بتاع السورة اليومية أو الجزء اليومي. لكن خلينا نتكلم عن الآية دي تحديدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لم فضوا من حولك. يعني يا رب كأنك بتقول لنا إن هم لم ينفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين إن هم لم ينفضوا من حول النبي لأن مناط قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلئ بالرحمة واللين والحرص على المؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمته بيهم ورأفته بيهم وحرصه عليهم، كل دي مشاعر كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كان ده المناط اللي خلاهم ما ينفضوش حول النبي، من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا لما اتكلم عن الجنة وقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، سورة قاف، وأزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. دي عبادات الأوبة والتوبة وحفظ حدود الله عز وجل. بعد كده قال على المشاعر، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب تاني، هتلاقي القلب ده يعني بطل مهم جدا في كل الأحداث اللي لها علاقة بالعبادة بالطاعة بتقوى الله، دايما لازم القلب. وجاء بقلب منيب، قلبه فيه مشاعر الإنابة والعودة والرجوع إلى الله عز وجل، وقبلها مشاعر الخشية. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. معاني كتير جدا في القرآن مرتبطة بالحتة دي، مرتبطة بالقلب. وإزاي إن حتى في الآخرة يعني الحجب عن الله عز وجل، الحجب عن الله، في ناس هتحجب عن الله عز وجل. يعني لما ربنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما اتكلم عن حجبهم قال قبلها السبب، ران على قلوبهم، القلوب القاسية، القلوب اللي عليها الران. وكلام بقى عن القلوب ده كتير جدا في القرآن، احتفاء القرآن بالقلب واحتفاءه بمن صلحت قلوبهم. يعني شوف مثلا كلامه عن الأنصار مثلا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني مشاعر، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البداية كانت حب، يحبون من هاجر إليهم، ده ثناء ربنا على الأنصار الذين تبوأوا الدار. بعدها في نفس السورة، سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل إيه؟ مشاعر، يستعيذ من المشاعر السيئة غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بيدعوا إخوانهم الذين سبقوا بالإيمان وبيطلبوا من ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا يا رب، طهر قلوبنا من الغل. دايما هتلاقي السياق في الثناء، السياق في الحث. يعني مثلا في قول الله عز وجل في سورة الحديد، ألم يأني الذين آمنوا، إيه؟ استبطاء. الصحابة قالوا استبطأ الله قلوب المؤمنين، قلوب، عايز القلوب، يريد للقلوب أن تسارع. فقال إيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فإيه؟ فقست قلوبهم. مناط التكليف، أكرر كتير الكلمة دي النهاردة، مناط صحة العبادة، مناط العمل. العمل مهم جدا في الإسلام، مهم جدا أنك تعمل وتستزيد من الثواب، بس البداية من القلب. فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم، ربنا بيقول لك ما تكونش زي دول ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، سورة الحديد. وقبلها بيقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، احتفاء كبير جدا بالقلوب وأهمية القلوب. ولذلك لما الأعراب قالوا آمنا قالت الأعراب آمنا في سورة الحجرات، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. خلاص هتحاسبوا على أعمالكم، بس البداية لا، ما تسترعش. الإيمان وصل لقلبك ولا لا؟ قلب مناط المشاعر، هذه المشاعر الإيمانية متوجهة صح ولا لا؟ دايما هتلاقي الاحتفاء القرآني واضح جدا في كل السياقات بهذا القلب. حتى لما يجي يثني مثلا عن المؤمنين اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، من عند ربنا مشاعر جميلة، مشاعر السكينة والطمأنينة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الجزاء الأولاني من جنس عملهم، إن عملهم قلوبهم ربنا فعلم ما في قلوبهم فأداهم هدية للقلب برضو وهي السكينة. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي سورة الفتح برضو اتكلم عن السكينة اللي هي برضو مشاعر. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بس بداية السكينة فين؟ في قلوب المؤمنين. شوف احتفال احتفاء القرآن بالمشاعر عامل ازاي. لو قعدنا نتكلم عن الآيات اللي فيها كلام عن المشاعر والقلب، انا بس حابب ان احنا نطوف كده الليله دي كده في البدايه كل ده هنقف معاه بقى بالتفصيل. يعني هنعمل حلقه عن السكينه وحلقه عن الخوف وحلقه عن الفرحه، فرحه المشاعر دي ربنا وجهها لنا في القران وقال لنا نفرح بايه ونحزن على ايه وايه الاطار الصحيح وايه الاطار الغلط. في ناس بتحزن غلط، في ناس مفروض يبكوا وهم فرحانين، وفي ناس مفروض يفرحوا وهم حزانه، العكس. وازاي بقى المشاعر بتتوجه في القران؟ لازم هنتكلم عن كل ده، بس النهارده بس تطويفة كده حوالين هذه المشاعر وحوالين احتفاء القرآن بهذه المشاعر، احتفاء القرآن بالسكينة، احتفاء القرآن. شوف كلمة هو الذي أنزل السكينة، إنك تحس المشاعر دي من عند الله عز وجل، تطلبها وتبقى نفسك في هذه المشاعر الإيمانية وتدعو الله. احنا في شهر رمضان دلوقتي إن أنت ربنا يرزقك هذه المشاعر. على فكرة كل المشاعر أو جل المشاعر دي رزق من عند الله. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة غارت من أم المؤمنين خديجة، وذكر النبي دايما لأم المؤمنين خديجة حتى بعد موتها، وإزاي كان دايما بيحتفي بمن تعرفهم خديجة ومن كانوا يأتونه على عهد خديجة، وقد إيه النبي كان حريص جدا على بيان حبه للسيدة خديجة. فالسيدة أم المؤمنين عائشة غارت فقالت الكلمة المشهورة بتاعتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إني رزقت حبها. شوف الكلمة الجميلة، رزقت، ده رزق، مشاعر رزق. عايزين نرجع نستعيد الكلام ده تاني، لأن للأسف يعني كنت ناوي أسمي السلسلة دي مشاعر بلاستيك، يعني بس حد قال لي لا بلاش الأسماء الحادة دي، وأنا أصلا مش بحب النوعية دي من التسمية، فسميتها مشاعر قرآنية عشان كده. بس فعلا أنا حاسس إن في ناس كتير، وإحنا أحيانا وأنا كمان أحيانا بحس إن العلاقات والمشاعر بقت بلاستيك، بقت زائفة مزيفة، مش حقيقية، تكلف كده. لا، إحنا القرآن علمنا صدق المشاعر، ووجه لنا ازاي نحب وازاي نكره وازاي نفرح وازاي نحزن. نبدا بقى نشوف الكلام ده ان شاء الله من خلال القران برضو زي عادتنا. كل سنه لازم تكون السلسله القرانيه، السنه اللي فاتت كانت اعتقد الامثال القرانيه، وقبلها كانت صفات الانسان في القران. دايما بنحاول كل سنه يبقى حاجه متعلقه بالقران. ف يعني لو قعدنا بقى نتكلم النهارده عن احتفاء بس القران بالمشاعر هنحتاج والله نطول جدا، فمعلش استحملوني كده اول مره كده نطول شويه. انا عامل حسابي ان البث ده يكون من ربع لثلث ساعه، بس النهارده معلش يعني ايه، خلينا نطوف كده شويه في اطار المشاعر القرانيه وكلام القران عن المشاعر. يعني اتكلمنا عن السكينه، واتكلمنا كمان على فكره القران برضو بيكلمك ساعات عن مشاعر سلبيه وبيوصف لك مشاعر الفجار او المنافقين. يعني مثلا في سوره الزمر رب العالمين بيقول ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. شوف اللي هو العكس، زي ما بقول لك القرآن بيعلمنا إن في ناس بيوجهوا مشاعرهم غلط. يذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه، يذكر بقى أي حاجة من الدنيا وأي حاجة من الشهوات، إذا هم يستبشرون. ده توجيه غلط للمشاعر تماما. إنما في حين تلاقي برضه في نفس الصورة في سورة الزمر لما يتكلم بقى عن المؤمنين بيوجهوا مشاعرهم بقى صح. يعني شوف مثلا قول الله عز وجل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شوفوا الوصف، المشاعر وصلتهم خشية الله عز وجل، وصلتهم من الجلود تقشعرت، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبدأ بقى يحس على الأول خايف، وبعدين يحسن الظن بالله فتطمئن قلبه، ويبدأ تلين يلين جلده كده، ويبدأ يهدى كده، يا رب ظني بك ان انت ما تعذبنيش، ظني بك يا رب ان انا يعني اجتهد في عبادتك وانت لا تقبلني، يا رب اقبلني. يبدأ تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر هتلاقي برضه في نفس السورة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، المقابل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل لمين؟ للقلب قاسي اللي ما عندوش المشاعر دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. كل عبادة لازم ترتبط بشيء من هذه المشاعر. ولذلك شوف ربنا مثلا في سورة المؤمنون يقول إيه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة أول ما سمعت الآية دي افتكرت إن هم اللي خايفين دول، أو هم بيؤتوا الفعل ده وبعدين قلوبهم وجلة، افتكرت هم اللي عصاه، يعني اللي هم بيعملوا المعصية فتوجل القلوب لأن هم بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا لا يا عائشة، ليسوا هؤلاء، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون ألا يتقبل منهم. شوف النبي يوجه لك المشاعر واصلة فين. شوف الاحتفاء بالمشاعر جاي في القرآن. هم بيعملوا أعمال صالحة بس القلوب واجلة، نفسهم ربنا يتقبل منهم. في مشاعر، قلوب مش 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 قاسية، قلوب مش جامدة، قلوب مش بلاستيك، مشاعر مش متكلفة. لا، هو نفسه قوي ربنا يقبله، فقلب وجل: يا رب اقبلني، حاسس بالوجل. يا رب انا النهارده صمت وصليت التراويح، يا رب انت قابلني. يا رب طب انا عندي مشكله في الصلاه النهارده، طب انا ما كنتش خاشع قوي، طب انا ان شاء الله هجتهد بكره ان انا اخشع اكتر واجهز للي هيتقرا وابدا. لانه ايه؟ قلبه وجل. شوف وصف القران دقيق جدا: يؤتون ما اتوا. مشهد اهو، مشهد قلب، مشهد مشاعر. يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. ليه؟ انهم الى ربهم راجعون. دايما هتلاقي الاحتفاء ده في المشاعر والقلب واعمال القلوب دي في ايات كثيره جدا. يعني شوف مثلا في سوره الحج رب العالمين بيقول ايه: وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فيحصل ايه؟ فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. شوف اللفظ القراني، شوف المشاعر: اخبات، خشيه، خشوع. فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. وتلاقي برضو في كلام عن الوجل برضو في سوره الحج: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه. اعمال اهي، بس قبلها ايه؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مش قاسيه قلوبهم من ذكر الله، مقابل اللي سمعناه من شويه: ويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. لا، دول اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا ترى احنا مشاعرنا ايه لما ربنا بيذكر؟ لما حد بيذكرنا بالله القلوب بتوجل، نحس بالخشية، نحس بالخشوع، بنعظم زي ما ربنا قال في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله. ما هو التعظيم ده شعور، يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإحساس الاطمئنان والخشية يعني برضو ربنا في سورة الرعد قال إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان ده إيه؟ هي مشاعر. احتفاء رهيب في القرآن بالمشاعر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولما ربنا قال للمؤمنين: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. القلب برضو، العلاقة بالقلب، وحتى مع المصائب، حتى مع الآلام اللي بتصيبنا والابتلاءات، ربنا يقول لنا: لا، ده لها علاقة بالقلب. شوف: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. التضرع مش مجرد دعاء، ده دعاء بمشاعر. واحد بيتضرع: يا رب يا رب أغثني، يا رب ارفع عني، تضرع. بس في المقابل قال إيه؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني المطلوب ايه؟ جاء البأس، جاء الابتلاء، نتضرع. لا، بس في ناس بتقسى قلوبها، يجي البأس وما يدعوش ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قسوة القلوب برضو موجودة بكثرة جدا في القرآن. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم برضو عن مقابل الخشوع والإخبات والإنابة والحاجات دي، ذكر لنا برضو ان في ناس قلوبها قاسية. لسه سامعين الآية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، او الآية دي: ولكن قست قلوبهم، او بني إسرائيل. يعني بني إسرائيل بقى، يعني ده كلام كتير جدا عن قسوة قلوب بني إسرائيل. ليه؟ نموذج، نموذج برضو، زي ما ربنا احتفى جدا بمشاعر المؤمنين وبين لنا قد إيه قيمة هذه المشاعر وقلوبهم، في المقابل لازم تحذروا هذا النموذج. شوف مثلا في سورة المائدة ربنا بيقول إيه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وجعلنا قلوبهم قاسية، قال له يعني قسوة القلب ده عقاب. أيوة، هو ربنا بيقول لنا هو طريق قسوة القلب ان انت بتنقض ميثاقك، ان انت تعاهد ربنا عهد وتخلفه. ربنا قال على اليهود كده: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بس البداية ايه؟ فبما نقضي. يبقى من مفهوم الايه ان انت لو عايز قلبك ما يقصوش ما تنقضش ميثاق ربنا سبحانه وتعالى، ما تعهدش ربنا عهد وتخلفه. ما تعهد، ما كلنا معاهدين ربنا عهد، عهد سمعنا وقطعنا، عهد الاسلام. طب اللي بيخلفه وعمال مقضيها وبيستحل ما حرم الله ما هو ده من اسباب القصر. عمالين نسال نفسنا هو احنا نقلبنا قاسيه؟ ما هو عشان كده، عشان نقضي ميثاق، ميثاق الله عز وجل. دايما هذا الارتباط واضح جدا بين العمل وبين قسوة القلب. لو العمل سيء القلب بيقسو دايما، بتلاقيها واضحة جدا. والعمل طيب بتلاقي ربنا يورث عليه طمأنينة القلب والسكينة. شوف قول الله عز وجل مثلا في سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. تطمئن قلوبكم احتفاء دائم من القرآن بجانب المشاعر. وده مناط العمل، وبكرر الكلمة تاني، مناط العمل. يعني شوف مثلا في سورة البقرة اللي بنسمعها النهاردة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال لا، يعني أنا ممكن حلفت يمين وربنا ما يأخذنيش، لغو، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. كسبت قلوبكم، قلبك عمل إيه؟ حالة قلبك وانت بتحلف كنت مضمر الكذب، مضمر الإخلاف العهد، مضمر ان انت مش هتنفذ الحلف ده، ولا لغو؟ مهم جدا. عشان كده زي ما بقول لهم، يعني اليهود لما قالوا قلوبنا غلف اتحججوا، قالوا مش مزاجنا، ربنا رد عليهم قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. القلوب الغلف دي من اللعنة اللي ربنا نزلها عليهم عشان نقضيهم ميثاقهم، زي ما سمعنا في الآية التانية، زي ما سمعنا في الآية التانية. ده بيحصل حاجات احيانا. تخيل ان ممكن واحد يقول كلمة الكفر وربنا ما يحاسبوش عليها عشان قلبه، عشان مشاعره. اسمع في سورة النحل كده ربنا بيقول ايه: من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني قال كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اللي فعلا قلبه بينشرح بالكفر، أو زي ما قلنا إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوبه، قلبه بينشرح بالكفر وبيشمأز من ذكر الله، هو ده فعليهم غضب، مرتبط بالقلب. يعني واحد قال كلمة، طب سيدنا عمار بن ياسر النبي رخص له انه يقول كلمة فيها كفر لانه كان مكره، بس الشرط ايه؟ الا من اكره وقلبه، المناط، الارتباط، قلبك عامل ايه؟ التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الانفال: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. معناها الايه دي ان ربنا بيقول لك قلبك ده ممكن يحال بينك وبينه، ما تعرفش تتحكم فيه. طب نعمل ايه؟ ربنا بقى لك في الاول الايه: استجيبوا لله وللرسول. عشان كده عايز توجه مشاعرك صح، استجيب لربنا، نفذ اوامر الله، ربنا هيرزقك هذه المشاعر الطيبه، ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليك السكينه، ربنا سبحانه وتعالى هيديك الطمانينه. لكن عمالين نعصي ربنا وبعدين نستغرب، قال لا هو احنا ليه ما بنبكيش من خشيه الله؟ هو انا ليه النهارده كنت واقف في التراويح مش حاسس بقلبي، مش حاسس بمشاعر، بعملها اداء واجب، عمال اركع واسجد ليه؟ طب ما تراجع نفسك، ما تراجع طاعتك لربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا بيحول بين المرء وقلبه، ممكن يكون حال بينك وبين قلبك ليه؟ عشان ما استجبتلوش. طب استجب له، طب قدم طاعه، طب قرب من ربنا. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: اذا اردت ان يلين قلبك فامسح على راس اليتيم واطعم المسكين. شوف الارتباط حتى بين عمل، اعمال بيسميها صناع المعروف اللي هي اعمال الخير، اعمال البر، ممكن بعض الناس بتعتبرها اعمال ماديه، اعمال ماديه صح. النبي بيقول لك الاعمال دي لو انت عملتها بصدق وقلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى، ربنا يجزيك من جنس العمل. من ترحمت اليتيم ومسحت على راسه ربنا يرحمك ويلين قلبك. اذا اردت ان يلين قلبك فامسح على راس اليتيم واطعم المسكين، واطعم المسكين. في المقابل واحد قلبه مش معاه، قلبه زاغ بسببه برضه، شوف ربنا بيقول ايه: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هم اللي زاغوا الاول، هم اللي بوظوا الدنيا، فربنا خلاص ازاغ قلوبهم، مشاعره ما عادش ملكه، خلاص ما عادش قادر. ليه؟ لانه ببساطه كان مش على قدر المسؤوليه، مش على قدر مسؤوليه القلب. لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام ان مناط الاكرام حتى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، لما أسروا أسرى بدر، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال إيه المناط اللي بنكرره؟ مناط العمل، مناط التكليف. يعلم الله في قلوبكم خيرا، الله وحده هو المطلع على القلب، لو يعلم من قلبك الخير هيديك الخير. لكن شوف دايما نموذج بني إسرائيل في المقابل هتلاقي الوضع مختلف تماما. لما القلب لما العمل باظ القلب باظ. عشان كده ربنا مثلا بعد قصه البقره وتعاملهم مع سيدنا موسى، اتكلمنا عنه امبارح واحنا بنشرح اول جزء من سوره البقره، هم عاملين يتعاملوا مع سيدنا موسى بهذه الطريقه الفجه، ادعوا لنا ربك بما اننا ما هي اتتخذون هزوا الكلام ده. ربنا قال بعدها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ايه؟ من بعد هذا العمل البشع، من بعد اهانتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام، بعد ما عملوا كل ده ربنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. ايوه في قلوب اشد قسوه من الحجاره، لان ربنا قال بعدها وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. بنو اسرائيل بعد ده، بعد اللي عملوه ده وربنا قال ثم قست قلوبكم، الخطاب اتغير تماما بعدها. بعد ما كان الخطاب الاول في نوع من انواع اللين معهم، كانوا حوالين النبي وهم لسه قوم نبي، بعد ما وصلوا بقى لمرحله القسوه الشديده واللي عملوه مع سيدنا موسى، الخطاب بقى من الربع اللي بعد ده في سوره البقره مختلف. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، خلاص كان ربنا بيقول لك ما تطمعش فيهم، خلاص ما تطمعش ان هم يهتدوا، يعني خلاص الموضوع خلص، الناس دي ما فيش فيها فايده. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحجكم بها عند ربكم أفلا تعقلون. بدأ الخطاب في هذه الآيات، لا اقطع الطمع خلاص. ليه؟ لأن القلوب قست، القلوب قست. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو في القول الأشد صدقه القول والعمل. أنت لازم تبقى فاهم ده، فاهم أن الإيمان في القلب وانه مرتبط بالعمل، والعمل لو فسد القلب هيفسد، والقلب لو فسد العمل هيفسد، مرتبطين. لان القلوب مرتبطه بالعبادات، مفيش حاجه اسمها ان انا هعمل العبادات لا، يعني معنى كلامي ايه؟ ان انا لو مش لاقي قلبي يبقى معبودش، لا اعبد واشتغل على نفسك وحاول، واعرف ان انت كل ما هتجتهد وكل ما هتحاول ربنا سبحانه وتعالى هينزل السكينه على قلبك وهينزل الطمانينه، بس تبقى مدرك لهذه المعاني وتبقى عارف قد ايه قيمه المشاعر في القران. القران يا اخوانا احترم جدا المشاعر، فكره احترام المشاعر الانسانيه. يعني دايما بقول مثالين او ثلاثه كده بحسهم مع بعض قريبين قوي من حته ان احنا بشر. بمعنى ايه؟ يعني لما تيجي تتكلم عن المشاعر ما تتعاملش على انك اله. عشان كده هنحاول في السلسله دي ان شاء الله رب العالمين ان احنا لما نتكلم مثلا عن مشاعر الحب، مشاعر الكره، مشاعر ما هياش دراية هنضغط عليها. لا، القران علمنا ان البشر مشاعرهم معتبره. شوف مثلا سيدنا يعقوب لما حزن على سيدنا يوسف عليه السلام، الحزن الشديد اللي اصابه بعد فقد سيدنا يوسف وبعدين اخوه، فربنا قال ايه؟ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سيدنا يعقوب بيضت عيناه من الحزن، يعني من شده البكاء ومن كثره البكاء عمي. لو احنا بقى بطريقتنا ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ ما تتجلى تخليك قوي. القرآن ما انكرش على سيدنا يعقوب لانه بشر، في انواع من الحزن معتبره. القرآن بس بين لنا نوجهها ازاي وازاي نطلع منها وازاي نتذكر حاجات عشان القلب يطمئن، لكن اعتبر وجود المشاعر. او مثلا السيده مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، شوف الجملة. ممكن واحد يقول لها ايه ده؟ ازاي تقولي يا تاني مت؟ لا انت بتصبري وابتلاء ايوه ماشي، ما كل ده معروف، بس هي بشر، هي حزنت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. بلاش نتعامل مع المشاعر على انها زراير بتضغط. ربنا اعتبر قيمة هذه المشاعر، ما انكرش عليهم، بس وجههم صح ونجاهم وفرج عنهم. لكن ابتداء الاحساس ده شيء طبيعي في الانسان، لازم يوجهه ويحاول يصلحه، لكن مش هيقدر يكبته. يعني مثلا في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان احد الناس قرع بابه او طرق بابه فالنبي وجهه تغير. انسان بشر، الراجل ده كان راجل فحاش، راجل بذيء، والنبي عليه الصلاه والسلام قال بعد كده ان عن الراجل ده ان شر الناس من يتقى لفحشه، ما هو راجل فاحش. فالنبي عليه الصلاه والسلام وشه تغير لما سمع ان الراجل ده على الباب. ليه؟ طبيعي، واحد مشاعري من ناحيته مش في بعض الناس او في نوع من انواع الخطاب الدعوي كانه عايز يلغي فكره المشاعر البشريه تماما وتوجه يعني كانها زراير هتضغط. لا، بس نحاول ان احنا نفهم مراد الله مننا في المشاعر واعتبار القرآن لهذه المشاعر، وبالتالي هنقدر نوجهها بعد كده. وده اللي هنحاول نعمله إن شاء الله في هذه السلسلة، ارتباط حياتنا بالمشاعر وارتباط عباداتنا بالمشاعر. أنا عايز أقول لك كلمة ونختم بيها بقى، يعني عشان أنا طولت عليكم. تقريبا مفيش عبادة وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ينفع نقول إنها تخلو من المشاعر. عبادة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جفة كده، لا هنعملها ومن ممكن ما نكونش حاسين قوي ونعملها عشان طاعة لله عز وجل وإرضاء لله، بس المقصد بتاعها وتحقيقها مهم جدا انك تبقى مدرك ان المشاعر فيها جزء اساسي لا يتجزأ عنه. تعال نمسك كده بعض النماذج. عبادة مثلا زي عبادة الصلاة مثلا، لما ربنا اتكلم عن الصلاة قال ايه؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده ايه؟ خشوع احساس مشاعر. ربط الصلاة بالخشوع دايما بتلاقيه مضطرد في القرآن. ليه؟ لأن صلاة بغير خشوع مجرد حركات هتعملها طاعة لله عز وجل، بس مفروض تحاول تخشع. تبدأ بقى أنت ما أنا مش خاشع، أعمل إيه بقى عشان أخشع؟ هو ده اللي هنحاول نجاوب. هنتكلم برضو حلقة عن الخشوع، مشاعر الخشوع دي بتيجي منين، الخشية هتيجي منين. تتذكر مثلا أنك واقف بين يدي الله وأن أنت تكلم الله وأن الله عز وجل يرد عليك في سورة الفاتحة، وأن تبدأ تحاول تستجمع حاجات معانا عشان هذه المشاعر تتحرك. لكن قايم أصلي العشاء طق 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 يلا نخطف بقى المغرب قبلها ويلا، ليه تخطفه ليه؟ ما تركز، ما تشوف أنت بتعمل إيه عشان تبدأ تكتسب هذه المشاعر. لكن ابتداء هي مرتبطة بمشاعر. عندك مثلا عبادة زي الصوم، نحن فيها العبادة دي مليانة مشاعر مراقبة وتقوى. قلنا ان التقوى دي مشاعر، التقوى ها هنا كلمه النبي عليه الصلاه والسلام، تعظيم. حتى ربنا قال بعد ايات الصيام ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظيم لله عز وجل، تعظيم لشعيرته ومراقبه، وان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه يراه، احساسه يراك، احساس بالمراقبه. ده شعور مرتبط برضه بالصيام. إيه 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 التوبه مثلا كعباده، التوبه من أهم المشاعر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قالها في جملة من كلمتين، الندم توبة. عايز تتوب تندم. طب الندم ده عبارة عن إيه؟ الندم ده عبارة عن مشاعر. هنجيبه منين؟ هنتكلم حلقة كاملة عن الندم. ليه؟ عشان نبدأ نفهم. طب أنا مش ندمان، أنا عملت المعصية ومش ندمان. طب فين الخلل؟ وأنا ليه مش ندمان؟ عشان أنا مش مدرك أنا عصيت مين. هو دايما يقولك إيه، لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة من عصيت. ده توجيه، طريقة عشان تبدأ تشوف مشاعر توجه لك مشاعر الندم. مفيش زرار في الجسم اسمه زرار الندم، عملت معصية النهاردة وما ندمتش. ليه؟ عشان مش مدرك لعاقبة هذه المعصية، مش مدرك ان ممكن المعصية دي يعجل العقوبة بتاعتها، او حتى لو ما عجلتش عاقبة الذنوب والمعاصي في الآخرة. تبدأ تفكر نفسك، فلو بدأت تتذكر ده تيجي بقى المشاعر تبدأ توقظ من جديد، تبدأ تفتكر والله لا أنا فعلا ندمان على الذنب ده. مش كلام، مشاعر حقيقية. لكن نرجع تاني، كل طاعة هتلاقي لها علاقة بالمشاعر. الحج مثلا مليان كلام عن المشاعر، مشاعر التعظيم، لسه قليل الآية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب معنى مهم جدا. شوف علاقة كل العبادات بالمشاعر، تقريبا قاعدة لا استثناء لها فيما أعلم، إن العبادات لها دايما جانب مشاعري. الذكر، جزاك الله خير حاجة أمان، الذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنك تذكر الله عز وجل فتشعر بالوجل، فتشعر بالخشية، فتشعر بالطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف الارتباط، دايما هتلاقي كل العبادات القرآن، تلاوة القرآن. طبعا الناس اللي علاقتها بالقرآن ان هو هيختم القرآن 70 مرة في رمضان والكلام ده، مش بقلل منهم وكلهم على راسي، بس هو مش هيفهم الحتة دي. يعني ما هو اصلا مش عارف استوعب اللي بيختم القرآن في يوم ده، يعني كان مستشعر الآيات او مستشعر معنى قول الله عز وجل، افلا يتدبرون القرآن. شوف المقابل ايه، ام على قلوب اقفلها. قلوب برضو، القلوب اللي ما بيتدبرش القرآن. وشوف وصف القرآن للي بيسمعه القرآن، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. اسمع اللي جاي بقى، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن بيزود الخشوع، القرآن بيورث هذه المشاعر، يبكون يخرون للأذقان يبكون، بيبكون إيه؟ مستشعرين معاني في التلاوة. ده معنى مهم جدا، أدي عبادة تلاوة القرآن مرتبطة بالمشاعر، ذكر الله مرتبط بالمشاعر، الحج والعمرة مرتبطة بالمشاعر، الصيام مرتبط بالمشاعر، دايما دايما ارتباط واضح جدا في القرآن بين العبادات والمشاعر. العبادات عموما، الذين يؤتون ما آتوا لسه قايلين وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإحنا مشاعرنا كبشر لازم نقر أنها موجودة، المشاعر دي تكاد تكون مرادف لبشريتك. القرآن، وده يعني خلاصة اللي قلناه، القرآن وجه لنا المشاعر دي في اتجاهها الصحيح، في اتجاهها الحقيقي، مع اعتبار وتقدير لوجودها. يعني لما ربنا ذكر مثلا امرأة سيدنا إبراهيم لما دخلت سمعت البشرة بشروه بغلام عليم، الملائكة لما دخلوا عليه وبشروه، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. مشهد مشاعر، المرأة من شدة تعجبها سكت وجهها ودخلت عليهم في صرة، يعني قالوا كذلك قال ربك. دايما إحساس الناس بالمشاعر، أتعجبين من أمر الله، ممكن مشاعر عجب أو مشاعر يعني تعجب، معذرة تعجب مش عجب، العجب مشاعر تانية، لكن تعجب شديد جدا، ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، مشاعر دهشة. القرآن قدرها موجودة، حتى مشاعر الخوف الإنساني الطبيعي ده، حتى سيدنا موسى بيقول ففررت منكم لما خفتكم فأوجس في نفسه خيفة موسى، مقدرة. بس القرآن يوجهها لك بقى، حتى المشاعر الطبيعية دي، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هنحلها بإيه؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الآيات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. بس خلاصة القول أن القرآن والسنة يقدران المشاعر، وأن التكليف بتوجيه هذه المشاعر في اتجاهها الصحيح حتى تنعم برضو نعيم المشاعر في الآخرة، وهو حتى النعيم في الآخرة مرتبط بمشاعر. شوف مثلا قول الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وهم أول كلام أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، مشاعر الحزن اللي كانت بتتعبنا وكانت بتعذبنا في الدنيا ربنا أذهبها عننا خلاص في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا. حتى دعاء النبي اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، الشوق ده إيه؟ مشاعر. لذة النظر دي جاية منين؟ من الحب، اللي هو عشان بيحب ربنا. وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر، على فكرة اتكلمت كتير عن المشاعر في القرآن، لكن لو جينا كمان في مشاعر السنة دي كتير جدا. يعني شوف حديث النبي بتاع السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شوف كلمة النبي، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه دي؟ يعني هو بيذكر ربنا، ايه اللي خلاه يبكي؟ فاضت عيناه ليه؟ انا دايما اسال نفسي السؤال ده، هو ايه اللي بكاه؟ ذكر الله خاليا لوحده ففاضت عيناه، يا ترى فاضت عيناه خشية، تعظيم، حب، وفي ناس بتبكي من الحب، شوق، كل ده وارد، لكن في النهاية ايه؟ اعتبار المشاعر وتوجيه المشاعر. في زمن المشاعر بقت مادية وبقت متكلفة، عايزين في السلسلة دي، انا اسف جدا انا طولت عليكم، بس دي يعني عشان البداية، بعد كده هنحاول ان شاء الله ان كل شعور هنقف معاه في كل ليلة بإذن الله يكون ما يزيدش عن ربع أو تلت ساعة، عشان برضو ما ثقلش على أحبابي. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا حبه، حب من يحبه، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه، وأن يرزقنا هذه المشاعر الطيبة، وأن يعافينا ويعيذنا من مشاعر السوء ومن مما لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه، وأن يستعملنا لمرضيه. كل سنة طيبين، وإن شاء الله البث هيكون، بكرر تاني، البث المعتاد بتاع تحضير الجزء اليومي هيكون الساعة 3 لغاية أذان العصر بإذن الله. لو تأخرت بسبب الشغل برضو هيكون بعد العصر، لكن البث الليلي مش هرتبط دي بمعاد، لما أخلص بقى عيادتي بإذن الله أكون جاهز إن أنا، بس هحاول إن يكون يومي إن شاء الله رب العالمين، حتى لو هيبقى الساعة 2 بالليل إن شاء الله هعمله، وبعدين كده اللي حتى نام ممكن يبقى يسمعه بقى تاني يوم أو يسمعه الصبح لو حب. فهي يعني محاولة كده للوقوف على اعتناء القرآن بالمشاعر وتوجيهها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.